إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على ذكره وعبادته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا معا منذ أسابيع خلت ونحن نقف عند هذا الركن العظيم من أركان هذه السورة المباركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، بين لنا فيها طريق النجاح والفلاح، طريق العز والمجد والكرامة، طريق القوة والتماسك، ألا وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازلت منذ أسابيع خلت نقف عند قوله تعالى: وتواصوا بالحق. وقلت لكم أيها الإخوة إن التواصي بالحق وإن التناصح إنما هو سبيل حفظ الأمم وسبيل حفظ المجتمعات والبلاد والعباد، لأن التواصي بالحق إنما يعني إزالة جميع أسباب الفساد والخراب، التواصي بالحق إنما يعني أن نحافظ على الأمة بنقائها وبهائها وقوتها. وذكرت لكم قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حين قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لولا هنا بمعنى هلا، يعني هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ونقلت لكم قول المفسرين: وأهلها مصلحون، أي يتعاطون الحقوق فيما بينهم. الله عز وجل لا يهلك القرى بظلم، يعني بكفر أو شرك، لأن جزاء هذا إنما هو يوم القيامة. إذا كان أهلها مصلحين يتعاطون الحقوق فيما بينهم. ثم ذكرت لكم بعد ذلك أيها الإخوة أن أول ما ينبغي أن تكون الوصية بالحق إنما هي لمن أناط الله تعالى مسؤوليتك، مسؤوليتهم في رقبتك، وهم أهلك، زوجتك، أولادك. هؤلاء أنت مسؤول عنهم لا محالة، لا محالة. لا تتصور أبدا أنك بمعزل عن هذه المسؤولية، عن زوجتك وأولادك، عن أسرتك. التي جعلك الله تعالى راعيا لها فجعلك مسؤولا عنها. وذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن سيدنا معقل بن يسار حين قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أرأيتم إلى هذا الحديث الذي ذكرته لكم مرارا: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ولذلك استرعاك الله أهلك وأولادك فسوف يسألك عنهم يوم القيامة سؤالا دقيقا وحسابا أكيدا. يقول الله تعالى يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا ما أكده عليه الصلاة والسلام حينما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم أيها الإخوة، وقلت لكم في الأسبوع الماضي إن الله سبحانه وتعالى قد خصص سورة في القرآن، سورة كاملة، لرجل سميت باسم رجل ليس هذا الرجل نبيا وليس رسولا، إنما هو أب عكف على تربية ولده. فالله عز وجل خصص له سورة في كتابه العظيم، خصص له سورة هي سورة لقمان. واقرأوا سورة لقمان، ليس فيها أنه أرسل إلى قوم، وليس فيها أنه نبي من الأنبياء، وهو ليس نبيا ولا رسولا، ولكنه أب استقرت الحكمة في رأسه، فإذا بها بهذه الحكمة تتجلى في تربيته لولده. فبعد أن قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، انظروا إلى هذه الحكمة التي تجلت حين عكف لقمان على ولده وأعطاه من وقته وفرغ له من اهتمامه. قال تعالى: وقد نقل نص حديثه. رأيتم الله عز وجل في عليائه نقل لنا نص حديث لقمان، ونقل لنا ماذا قال لقمان لولده، لما لحديثه من أهمية كبرى. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذا الأمر العظيم الذي ذكره ربنا في هذه السورة، هو كلام لقمان لابنه وليس كلاما من رب العالمين موجها إلينا، وإنما نقل لأب عكف على ولده. فكم للوصية بالحق للأهل والأسرة، ومن أنت تسوسهم ومن أنت تشرف عليهم، كم لذلك من أهمية كبرى عند الله عز وجل، كم لهذا الكلام من عظمة حين ينقله الله تعالى لنا. أرأيتم أيها الإخوة، نقل الله كلام لقمان. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مما يوحي بأن أول أساس يجب أن تربي عليه ولدك إنما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أول أساس يجب أن ترسخه في قلب وعقل ومشاعر ولدك وأولادك الإيمان بالله وحده لا شريك له، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم للحقيقة، ظلم للحقيقة المطلقة أن الله تعالى واحد لا شريك له. فمن لم يؤمن هذا الإيمان فقد ظلم الحقيقة الكبرى، ظلم الحقيقة المطلقة. فلذلك قال له لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الإيمان بالله هو الذي يقوم الاعوجاج. الإيمان بالله إذا نشأ عليه الإنسان كانت حياته كلها خيرا، وكانت حياته عطاء، وكانت حياته بناء، وكانت حياته معطاءة للأمة كلها. لذلك أول ما نبه لقمان ولده إليه أن رسخ الإيمان في قلبه. أي إيمان؟ الإيمان ليس الإيمان فقط الذي يدور في الذهن وفي العقل عقيدة لا علاقة لها بالواقع، لا، أراد سيدنا لقمان تلك العقيدة التي تسري في الدماء والتي تسري في العروق وتمتزج باللحم والمشاعر، تلك العقيدة التي يستشعر بها أن الله تعالى الخالق العظيم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو الإيمان الذي ينتفع به أصحابه، ليس مجرد كلام نظري وليس مجرد كلام فلسفي يثبت به الإنسان وجود الله، يثبت به وحدانية الله، ولكنه بعد ذلك لا يستشعر الخشية من الله، لا يستشعر العظمة لله سبحانه وتعالى. فهذا إيمان لا ينفع صاحبه. لذلك ماذا قال سيدنا لقمان؟ واسمعوا إلى ذكائه، اسمعوا إلى حكمته التي شهد بها ربنا في القرآن. قال له يا بني، وانظروا إلى هذا التعبير الحميمي، إلى هذا البعث العاطفي، إلى هذه الحميمية، يا بني، لم يناديه باسمه، قال له يا بني، خاطبه بالبنوة فيما بينهما ليثير فيه عواطف الحب، لأن الحب هو الأصل الذي تغرس به في ولدك العقيدة والمكارم والفضائل. يا بني، واسمعوا إلى هذا العرض الجميل، يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. انظروا كيف أن سيدنا لقمان أراد أن يعلم ولده أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله أحاط بكل شيء علما، وأنه في الوقت ذاته أحاط بكل شيء قدرة. فهذه الآية تدل على أمرين: علم الله الواسع الذي لا يخفى عليه فيه شيء، ثانيا قدرة الله التي لا يدركها العقل. فاسمعوا هذه الآية أيها الإخوة، إخوتي الكرام، أحبابي الكرام، اسمعوا هذه الآية وكيف أنها تشير إلى علم الله وقدرة الله في آن واحد. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني تكن في صخرة أو في أي مكان في السماوات وفي الأرض، في أي مكان، في صخرة أو في السماوات، في أي مكان آخر، قال يأتي بها الله. إذن الله عالم بها وقادر عليها، قادر على أن يأتي بها. من رسخت هذه العقيدة وهذه الحقيقة في قلبه كيف يشذ؟ كيف ينحرف؟ كيف يكون منه الشر؟ كيف يكون منه الفساد؟ كيف تكون منه الإباحية؟ لا يمكن، لأن علم علم اليقين أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وفي الوقت ذاته لا يعجزه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم، الله لا يغيب عنه ولا يعجزه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فمن رسخت هذه العقيدة فيه ومن تمكنت من سويداء قلبه لا يمكن أن ينحرف، لأنه كلما أراد الانحراف حبسه إيمانه، قيده إيمانه. نعم، من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث العظيم، قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك يعني القتل لا يفتك مؤمن، لأن إيمانه يحجزه عن أن يقتل وعن أن يسرق وعن أن ينهب وعن أن يشرد. الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ويقاس عليها: ولا يرتشي حين يرتشي وهو مؤمن، ولا يفسد حين يفسد وهو مؤمن. لأنه لو كان الإيمان قد تمكن من أعماق قلبه لقيده ولضبط تصرفاته، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يسرق أو ينهب أو يرتشي أو يفسد، لأن الإيمان الذي عمر قلبه والذي عمر فؤاده جعله يمشي على صراط مستقيم، فلا يكون منه إلا الخير، لا يكون منه إلا العطاء، لا يكون منه إلا البناء، لا يكون منه إلا ما يرتقي بالأمة ويرتقي بمجتمعه وبلاده. أرأيتم كيف أن سيدنا لقمان أصاب كبد الحقيقة حين وعظ ولده هذا الوعظ الذي من نقله لنا؟ هل نقله لنا رسول الله؟ هنالك أيها الإخوة بعض أحوال، بعض أقوال بعض الرسل نقلها رسول الله. مثلا هناك أحاديث نقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال يحيى بن زكريا، مثلا نقل فيها ما قاله إبراهيم، ما قاله سيدنا عيسى، ما قاله سيدنا موسى، وهم رسل. أما هذا ليس نبيا وليس رسولا، ومن نقل كلامه؟ نقله الله تعالى لما ينطوي عليه من الخير العظيم، ولما ينطوي عليه من هذا الخير الكبير للأسرة والمجتمع والبلاد كلها. نعم أيها الإخوة، الإيمان الذي يجب أن نبني عليه أولادنا، الإيمان الذي يجب أن نغرسه في قلوب أولادنا وأبنائنا، لأنه هو الضمانة لحفظ الأمة ولحفظ المجتمع. الإيمان. أرأيتم إلى هذا القول العظيم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق إذا كان مؤمنا، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا في التاريخ أيها الإخوة، رأينا من سرى هذا الإيمان في أعماق قلبه وكيف أنه حجزه عن الفساد والإفساد، حجزه عن السرقة، حجزه عن الاختلاس، حجزه عن كثير من الشرور. كلنا نسمع تلك القصة التي يرويها عبد الله بن دينار من التابعين الكبار، يقول: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى مكة، فاسترحنا في بعض الطريق، وإذا براع ينحدر من الجبل، راع معه غنمه ينحدر بنا وأمامنا من الجبل، فقال له عمر رضي الله عنه: يا راعي بعني شاة من هذه الغنم. فقال له: ليست لي، إني مملوك، يعني أنا صاحب، هنالك من يملكني. وكان المماليك، كان المملوكون لا زالوا في ذاك الزمن، والإسلام فتح لهم الأبواب للإعتاق. قال: إني مملوك والغنم ليست لي، وأين؟ في مكان بعيد عند الجبل. أراد عمر أن يختبره، انظروا ماذا قال له. قال له: قل لسيدك أكلها الذئب، بعني هذه الشاة وقل لسيدك أكلها الذئب. فإذا بهذا الذي رسخ الإيمان في قلبه والخشية في فؤاده، قال له: فأين الله؟ أين الله؟ فبكى سيدنا عمر رضي الله عنه، أخذ يبكي، ثم أخذ هذا المملوك ومضى معه حتى جاء إلى سيده فاشتراه من مولاه وأعتقه. هذا هو الإيمان، هذه ثمرات الإيمان. قال له: قل أكلها الذئب. قال: والله إني مصدق عند سيدي، ولكن أين الله؟ أرأيتم؟ أرأيتم إلى أن الإيمان هو الضمان، ولأن الإيمان به الحفظ والحياة؟ نعم، وكلنا نتذكر الآن قصة تلك الفتاة التي كان سمعها عمر رضي الله عنه وهو يعس في المدينة، يعني كان يمشي بالليل، فسمع من خلف الباب هذا الحوار بين الفتاة وأمها، حين قالت الأم لابنتها: قوم امزجي اللبن بالماء. نعم، فقالت لها: يا أمها لا تفعلي، فإن أمير المؤمنين نهى عن ذلك. فقالت لها: وأين أمير المؤمنين الآن؟ وهل يدري بنا أمير المؤمنين؟ فإذا بتلك البنت العظيمة التي رباها الإيمان فعلا، إذا بهذه البنت الكريمة تقول لأمها: إن لم يعلم أمير المؤمنين فإن الله يرى ذلك. إن كان أمير المؤمنين لا يرانا ولا يعلم بنا، فرب أمير المؤمنين يرانا ويعلم بنا. سمع عمر هذا الحوار العظيم، وفي اليوم التالي قال لابنه عاصم، قال: يا بني اذهب إلى مكان كذا وكذا، اذهب إلى البيت الفلاني، فإن فيه صبية إن لم تكن متزوجة فتزوج بها، لعل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة. هذا فهم أمير المؤمنين، عرف أن بنتا كهذه لا بد أنها سوف تنجب الكبار، سوف تنجب العظماء الذين يخشون الله تعالى. وهذا ما كان. تزوج عاصم بهذه الفتاة مع أنها فقيرة، لم ينظر عمر إلى جاه ولا مال، هي فقيرة تحتاج أمها أن تمزج اللبن بالماء. قال: تزوج بها، فإن عل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة. تزوج عاصم بها فولدت بنتا، هذه البنت كنيت أم عاصم، بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. تزوجها عبد العزيز ابن مروان فولدت له عمر بن عبد العزيز، هذا الخليفة الراشد الخامس، عمر بن عبد العزيز الذي أقام العدل والحق، ابن هذه البنت التي كانت ثمرة زواج عاصم ابن عمر بن الخطاب من هذه الفتاة النقية التقية الطاهرة. رأيتم إذن أيها الإخوة وصية لقمان لابنه وهو ينبهه: يا بني يا بني يعني كأنه يقول: يا حبيبي، يا قرة عيني، يا فلذة كبدي، يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه العقيدة التي يجب أن نغرسها في قلوب أبنائنا وبناتنا لكي يستقيموا جميعا على الحق، لكي يستقيموا جميعا على دين الله. وأنا سمعت بأن بعض الآباء قد وضع لأولاده فوق جهاز الكمبيوتر، وحين يريدون أن يدخلوا إلى الأنترنت ويطالعون ما يطالعون، ماذا وضع لهم؟ وضع لهم قول الله تعالى فوق جهاز الكمبيوتر وفوق جهاز التلفزيون والقنوات الفضائية. وضع لهم قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. أراد أن يذكر أولاده، كلما جلسوا إلى هذا الجهاز وكلما أرادوا أن يطالعوا بالقنوات، أن الله يراهم، يطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. لأنه متى غفل الإنسان عن الله، متى غفل عن رقابة الله، وقع في الشرور ومستنقعات الآثام وأوحال المعاصي والمنكرات. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اجعلنا ممن تعاونوا على البر والتقوى، اجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعل كل واحد منا من مفاتيح الخير ومغاليق الشر، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها همومهم وغمومهم. اللهم أعطي كلا منا سؤله واقض لكل منا حاجته. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مياهنا، بارك لنا في أنيابيعنا وأنهارنا، بارك لنا في ثمارنا وأرزاقنا، بارك لنا في جميع نعمك علينا، وعرفنا نعمك بدوامها وزيادتها يا رب العرش العظيم. وأعطي كلا منا سؤله واقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة،